قال المؤلف رحمه الله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان ثلاثة.
هذا في جيش الأسرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله بين لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر جهاده عليه الصلاة والسلام، وذكر الوقعات التي سبق من وقعة بدر، ومن وقعة أحد، ومن وقعة الأحزاب، ومن صلح الحديبية، ومن فتح مكة وغزوة حنين ولا ذلك. والآن يتكلم المصنف رحمه الله عن غزوة تبوك التي هي تسمى جيش العسرة، التي هي كانت في وقت شديد الحر، وفي وقت قد طابت فيه الثمار، وكان الناس في غاية من الفقر ومن قلة الظهر، ولذلك في سبب هذه الغزوة ظهر نجم النفاق، وتبين كثير من المنافقين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تخاذلوا ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، وقعدوا مع النساء ما لكم أهلا للقتال. فتبين المنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة سمى لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سمى له أشخاصا من المنافقين، وقال له: فلان منافق وفلان منافق، حتى عد له قريبا من 80 كلهم منافقون. ففي هذه الغزوة تبين المؤمن الصادق في إيمانه، وتبين المنافق الكاذب في إيمانه، وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أمور عظيمة ومعجزات، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي المصنف رحمه الله بذلك. نعم.
فأنفق عثمان رضي الله عنه 300 بعير بعدتها وألف دينار.
نعم، هذا في أول المبدأ، مبدأ الأمر، لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على جهاد الشام، وأخبر الناس أنه ذاهب إلى تبوك، وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم فقراء، ولهم رغبة أكيدة في الجهاد، ولكن ما عندهم شيء يحملهم، ليس عندهم شيء من الإبل يركبونها، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يحملهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أجد ما أحملكم عليه. فلما قال لهم ذلك كما أخبر الله عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على أنهم الذي له قدرة يساعد في هذا الجيش، فحثهم وبين لهم فضل الجهاد، وبين لهم فضل من بذل شيئا في سبيل الله. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني بأجلتها وأشدتها مكملة، يأتي راكب ويركب فقط، كل شيء مكمل له، 100 بعير. فدعا له النبي بخير، ثم النبي استمر في موعظته وحثه على ذلك. فقام عثمان مرة ثانية قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها أخرى، 100 غير المئة الأولى. فدعا له النبي، ثم استمر عليه الصلاة والسلام يحث الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير ثالثة أيضا مكملة، فتبرع في مجلس واحد 300 بعير مكملة بأحلاسها وأقتابها بأجلتها وأشدتها. فهو ثم إنه رضي الله عنه أيضا ذهب إلى بيته وأتى بدراهم عجت يده تشيله، فقال: يا رسول الله، وهذه أيضا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لعثمان رضي الله عنه وقال: ما على عثمان بعد هذه أي عمل عمله فيما سبق، هذا كفر عنه كل شيء من أعماله، ما على عثمان بعد هذه. فترضى عنه عليه الصلاة والسلام ودعا له بالخير، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وسماه الصحابة ذو النورين لأنه تزوج ثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. لما زوجه النبي عليه الصلاة والسلام إحدى ابنتيه وتوفيت معه، زوجه الأخرى وتوفيت كذلك معه، فزوجه النبي ابنتيه وقال لو عندنا ثالث زوجناك. وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان، قال إن الملائكة تستحيي من عثمان رضي الله عنه. لذلك لما دخل على النبي وكان النبي جالس معه الصحابة، فلما دخل واسى النبي عليه الصلاة والسلام ملابسه وثوبه عليه، قالوا يا رسول الله دخل عليك أبو بكر ودخل عليك عمر، ما فلما دخل عثمان قلت هكذا؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فكان الملائكة تستحي من رضي الله عنه. ومعروف أنه رضي الله عنه كان ليله بتلاوة القرآن والصلاة، مثل ما وصفه حسان رضي الله عنه، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا.
وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون.
نعم، يبكون من شدة شافوا الناس مستعدين للجهاد وهم ما عندهم شيء، ودهم يجاهدون لكن ما لهم قدرة، ما يجدون شيء يركبونه، فجاءوا يبكون إلى النبي. سبعة أنفار من الصحابة المؤمنين حقيقة جاءوا إلى النبي وهم يبكون بكى، يا رسول الله قبلنا شيء نركب ونجاهد معك، قال لا أجدوا ما أحمله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا أجدوا ما ينفقون.
وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله.
نعم، ما أتى موسى رضي الله عنه إليه وقال إن أنا وأصحابي يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لا أحملكم، ما عندي شيء أحملكم، فذهب. فلما بعد يوم ويومين النبي عليه الصلاة والسلام يسر الله وأتاه مجموعة من الإبل، فذهب فقال فين أبو موسى رضي الله عنه؟ فدعه النبي قال أنا ما حملتكم، أنا حلفت أني ما أحملكم، أنا ما حملتكم، هذا شيء من الله، الله اللي يعطيكم إياه والله يرزقكم. نعم،
وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
نعم، هذه قاعدة شرعية النبي حث عليها صلى الله عليه وسلم، يقول أن الإنسان ربما يحلف على أمر ويرى غيره خير منه، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. مثلا يقول لك صديق أو قريب أو جار، ثم يحصل بينك وبينه بعض الشيء وتقول والله ما أطفيتك، هذا ما هو بحسن قطيعة الرحم أو قطيعة الجار، ثم بعد ذلك تبين لك خطأ وتكفر عن يمينك وتروح وتدخل بيته إرضاء له وجبر الخاطر أخيك. فالنبي قال والله لا أنا أحلف ثم أرى خيرا من هذه اليمين فأكفر عن يمين الأولى وأفعل الذي هو خير. إذا كان فيها صلاة وفيها عطف، يجيك إنسان الفقير متعود إنك تعطيه بعض الشيء، أم عوده إنك تعطيه بعض الشيء، ثم يجيك بحالة وربما إنه يغضبك أو كذا، تقول والله ما أعطيك أبد، ثم بعد ذلك أنك تذكر أنه إنسان محتاج وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، كفر عن يمينك ورجع عليها النفقة، مثل ما قال النبي، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لأبي بكر لما حلف أبو بكر رضي الله عنه، لما حصل من مصطح رضي الله عنه ما حصل من الأذية لأبي بكر، فقال أبو بكر والله لا أنفق عليه، وكان ينفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف، الألية هي اليمين، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكفر عن يمينه وأعاد النفقة عليه. والنبي هكذا يقول إذا منك حلفت على أمر ورأيت عدم الوفاء به أفضل عند الله وأحسن، افكفر وافعل الله.
فقام رجل بالصيام ولا الاطعام
الكفاره
لا لا الاولى الاولى الصيام ولا الاطعام
لا لا الصيام ما يجزي الا اللي ما يستطيع يطعم او يكسو او يستبرك لان الله سبحانه وتعالى يقول فكفارة طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا يجد ما يصوم الثلاثة على التأخير على التخيير إن شاء أطعم وإن شاء كساهم وإن شاء تقرقبة أما الصيام فهو لمن لم يجد من هذه الأمور شيء.
وقام رجل فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسول ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض
أو عرض
ثم أصبح
رضي الله عنهم السابقون يتسابقون إلى الخيرات لما انه شاف ما له قدرة على الجهاد قال انا لابد ابدل شيء في سبيل الله ما اعمل لكن ما عندي لا عندي ما الناس تصدق ولا عندي شيء اجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عندي شيء وش اتصدق وتذكر فقام يصلي من الليل وسأل الله قال يا رب اللهم اني لا استطيع ما عندي شيء اجاهد والرسول ما عنده شيء من الابل يحملني مع الجهاد في سبيل الله ولا عندي ما أتصدق به اللهم إني أتصدق على كل واحد تكلم بي تكلم بعرضي أو أكل شيء من مالي أو ضربا إنه تراه بحل هذا اللي أنا أقدر يا ربي عليه من فعل الخير فهذا رضي الله عنهم مسارعتهم إلى الخير وتسابقهم إلى الطاعة ومسابقتهم قال أنا أتصدق على كل مسلم حاصل منه أذية في مالي أو أذية في بدني أو أذية في عرضي فهو بحل مني يا ربي هذا اللي نقدر عليه
ثم أصبح فقال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد ثم قال أين المتصدق فليقم فقام إليه الرجل فأخبره فقال ابشر والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة
اللهم صل الله الكريم فضله نزل الوحي على النبي وذاك ما يدري هذا كبيت وقال هذا بالليل ما حد يدري عنه ولا عنده أحد وتصدق بهذا قال اللهم ما لي قدرة على الجهاد ولا لي قدرة على الصدقة ولا لي قدرة أن أفعل شيء ولكن صدقتي على كل أحد نال منه شيء تراه بحل يا رب الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الدار وما يدري عن شيء لكن الله عالم بذلك وأوحى إلى نبيه وقال خبره أن تقبلنا صدقته وصارت صدقة من الصدقات
وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فيقال ليس عسكره بأقل العسكرين واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة فلما سار تخلف ابن أبي ومن كان معه واستخلف علي بن أبي طالب على أهله فقال تخلفني مع النساء والصبيان فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي
اللهم صل وسلم
وتخلف نفر من المسلمين من غير شك منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة وأبو ذر رضي الله عنهم ثم لاحقه أبو خيثمة وأبو ذر ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيهما وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى المرأتين وما صنعتا له، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر في الضحى والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل
في الضح، عبارة الضح
ما فيها ألف،
لا ما فيها،
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء. ما هذا بالنصف والله
بالنصف
ما هذا بالنصف والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال له أبو خيثمة: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبره، فقال له خيرا ودعا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا أهل الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو خيثمة رضي الله عنه لما أنه ما عنده شك وإيمان قوي رضي الله عنه، لكن الأشغال اللي عوقته كذا، فلما أنه دخل إلى بستانه وإذا العريش مظلل ومرشوشة الأرض، لأنه في وقت حر شديد مرشوشة الأرض والماء فيه مبرد والطعام فيه له مهيأ وزوجته تنتظره، فلما وقف باب العريش ورأى ما رأى، البرادي قابله والطعام مهيأ والمرأة تنتظره، فلما رأى هذا قال: أنا أقعد على الحالة هذه، عندي الطعام وعندي الظلال وعندي الماء البارد، والرسول في الضح هناك تلفحه الشمس وتلفحه الرياح وفي شدة الحر، وأنا أقعد بهذا، والله هذا ليس من النصب، ما هو بهذا إنصاف، نخلي الرسول ونقعد، ولا دخل للعريش ولا دخل للحضار، وذهب إلى ناقته وخذه ركبه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وترك لا شرب من الماء ولا أكل من الطعام ولا كرب أهله ولا دخل في المكان هذا، وقال وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حمله إيمانه وحمله محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا كيف أصير بالحالة هذه؟ هذا ليس من الإنصاف، هذا ما هو بنصف إني أترك النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه إلى تبوك رضي الله عنه وأرضاهنا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منها، وما كان من عجين فعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحدا منكم إلا ومعه.
الوداع موجودة بالمدينة ولا بالشام؟
الوداع
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كان بنات الأنصار يقول: خرج البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها ولا تتوضؤوا منها، وما كان من عجين فاعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعلوا إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبلي طي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم؟
نعم، هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لما مر بديار ثمود قال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، لأن هذا محل غضب الله سبحانه وتعالى لما عصوه وعصوا رسوله ولم يقوموا بتوحيده وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، عذبهم الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان في مكانهم. فالنبي لما مر وهو ذاهب إلى تبوك مع الطريق من هناك قال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرع المسير منها، ولما أنهم نزلوا على أحد الآبار وعجنوا العجين من أجل زادهم وطعامهم، قال النبي: العجين اللي عجنتوه من الماء، الماء هذا نجس، لا يصح أن تتوضأوا به ولا أن تشربوا منه ولا أن تعجنوا. فالعجين أعطوها النواضح، يعني أعطوها الإبل، وزعوه على الإبل العجين، ونهاهم أن يأخذوا إلا من بئر الناقة، من بئر الناقة، ناقة صالح، فهم أمرهم أن يشربوا منها ويتوضأوا منها ويأخذوا منها الماء، وأما الباقي فقد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان حذر أصحابه، قال: لا أحد منكم يخرج إلا هو ورفيقه، لا يخرج منكم واحد لحاله. فحذرهم، ثم إن الصحابة امتثلوا، إلا واحد احتاج القضاء حاجته فذهب، معناه أنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لو طلب من أحد الصحابة مش معه، النبي قال لا يخرج واحد وحده. فلما ذهب وجلس يقضي حاجته انخنق ومات في مكان. وأما الآخر فإنه ذهب يطلب بعيره، فلما ذهب وخرج وحده شالته الريح وحملته وألقته في جبلي طي، في حايل هناك عند أجا وسلمى، جبلي طي، فحملته الريح وألقته هناك من تبو، من ديار ثمود إلى حائل. فهذا لأنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من معجزات والنبي نهاهم، قال لا حد يروح. فالذين عصوا وخالفوا وعفلوا ما فعل حصل لهم ما حصل، هذا مات وهو يقضي حاجته، والآخر شالته الريح وقذفته هناك، لأنهم خالفوا النبي والنبي حذرهم من هذا عليه الصلاة والسلام. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم،
مواقع ثمود مواقع ثمود وحائل فين دلوقتي؟
ايش فيه؟
على الخريطة.
يقول موقع ثمود وحائل على الخريطة اين؟
هذه في غرب المملكة. أيوة. وهذيك في اقصى شمال المملكة حائل، يمكن بينها المسافة لا يمكن ما الى 600 كيلو 700 كيلو.
وأهدت الآخر طيء لرسول الله.
أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. هل الأمر يعني سائر حتى في زماننا هذا؟
لا هذا مخصوص في تلك المحل، لأنه يعني قالوا في ذلك الموطن بس، ولكن وردت أحاديث أيضا تنهى أن واحد، إنما قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسافر وحده أو الاثنين وحدهم، ينبغي أقل ما يسافرون جماعة، والجماعة ثلاثة فأكثر.
أقصد في بلاد يعني عاد
إيه في هذا ما هو بالظاهر، لأن هذا كأنه مخصوص بتلك الحالة.
وأهدت الآخر طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال الزهري: لما مر بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وضع رداءه على وجهه وأسرع المشي، وقال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، مخافة يقع عليكم العذاب الذي وقع عليه. فالحكومة جزاها الله خير السعودية منعت سكنها، فيه ناس انحمروا فيها وغرسوا كذا ومنعت سكنها، إشارة العلماء جزاهم الله خير، ومنعت الحكومة أن تسكن تلك الديار لأنها هي في المملكة، فمنعوا سكنها لأن النبي نهى عن هذا. الآن يعني قبل يمكن 20 سنة أو 15 سنة فيه ناس فروا بالوادي آبار وغرسوا نخل وكذا، لما علمت الحكومة أرسلت لهم ومنعوهم، عطوهم تكاليفهم اللي هم خسروا وكذا، وعطوهم أرض بعيدة عن المكان ذا يقولوا زرعونها، كما هذا لا، لأن النبي نهى عن شرب ماه ونهانا أن ندخل له ونحن باكين، فلا يصلح أنه يكون مقر لأحد، فترك هذا
خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. وفي الصحيح أنه أمر بإهراق الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، من البئر التي كانت تردها الناقة. قال ابن إسحاق وأصبح الناس لا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليه سحابة فأمطرت حتى ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء، ثم مضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم ما نهاهم، والمياههم اللي أخذوا من ديار ثمود أمر النبي بإراقته ومشوا بدون ماء ولا معهم شيء، فلما قال الناس يا رسول الله ما معنى ماء، قلنا المياه انثمرتنا ونثرتنا المياه، فسأل الله وجاءت سحابة وأمطرت عليهم حتى أنهم رووا وملوا جميع ما معهم من المياه ومشوا، فهذا أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل
يتخلف عنه الرجل
فيقول تخلف فلان، فيقولون تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يكون فيه خيرا فسيلحقه الله بكم.
نعم، يعني النبي لما أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في سفره إلى تبوك يتذكرون بعض الناس فلان وين فلان هو معكم ولا قال لا والله فلان ما شفناه، بعض الصحابة رضي الله عنهم ربما استعجلوا قال هذا تأخر، هذا يمكنه منافق لتأخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تأخر فلان أن يرد به الله خيرا يلحق، إن كان أنه مؤمن وذا لابد أن يلحق من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكروا شخص النبي ما يتكلم بحد بشيء، كان يرد به الله خيرا يلحق. نعم،
وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
نعم، أراحكم الله منه، عرفتوا أنه ليس في عدادكم وأنه من عداد المنافقين واسترحت منه، لا تحسبوا له حساب. نعم،
وتلوم على أبي ذر بعيرة فأخذ متاعه على ظهره، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فلما تأملوا.
نعم، أبو ذر رضي الله عنه معروف من الصحابة ومعروف من فضله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أضلت الخضرة ولا أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك تأخر وتأخر وما هو بسبب رضي الله عنه، رأس من بعير وبعير وأقشر وأشغر وعيه يمشي، فلما رأى أن بعير وعيه يمشي وأشغره طبعا وترك البعير وشال عفشه على ظهره لحق النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان النبي نازل في أحد منازله يرون الرجل يتقطع السراب بينهم وبينه، قالوا هذا رجل على الطريق حامل عفشه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، حلو يكون أبا ذر، فلما اقترب قالوا هذا أبو ذر يا رسول الله، فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فهذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان يمشي يأتي إلى النبي وحده ما معه أحد، والأمر الثاني إنه مات وحده مثل ما قال النبي لأنه راح ونزل الربذة، والربذة ما رد من الوالد ما فيها أحد، وتوفي ما عنده إلا زوجته رضي الله عنه، ولكنه بعد وفاته هيأ الله له عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة وجوا على خروج روحه ودفنوه وسنعوه رضي الله عنهم وأرضاه، القصد أنه مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويموت وحده، فمات وحده فهذه معجزة من معجزاته. فهذه الغزوة حصل فيها عدة معجزات للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه قال يموت أحدكم في فلاة، يقول تتبعت أصحابي اللي قال لنا النبي، يقول أحدكم فإذا هم كلهم سد ماتوا، كلهم ماتوا في مدن وفي قرى، فمعناه ما بقي إلا أنا اللي أموت بفلاة، فأنا والرسول أخبر أنه لا بد أن يحضر عصابة من المؤمنين فلا تكوني فيهم، سيحضر العصابة اللي يخبر الرسول به.
قالت فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم، كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي، قالوا يا أمة الله ما لك؟ قلت امرأ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا من هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم ابشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الحديث. ثم قال أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال، إلا فتى من الأنصار قال يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال أنت تكفنني، فكفنه الأنصاري وقاموا عليه وصلوا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. وفي صحيح مسلم عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا؟ قالوا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين حتى اجتمع في شيء قال، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس، ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. ولما انتهى
اللهم صل وسلم، هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزة حصلت بحضور الصحابة ومعجزة حصلت في وقتنا الحاضر. أما المعجزة التي تمت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهو أن النبي قال أنكم تصلون عين تبوك، تبوك ما بل من قليل، لكن لا أحد يتعرض حتى أصل إليها، فذهب اثنين من الذين ما وفقوا وأخذوا الماء اللي فيها، فلما جاء النبي إلى ما فيها إلا قليل فقال هل سبق أحد؟ قلت لكم لا أحد يجي؟ فقالوا نعم إن جينا وأخذنا، فسبهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث خالفوا أمره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أنهم يأخذ منها قليل، فأخذ قليل وغسل بها وجهه وغسل يديه وصبوا بالبيئة، فجعل التجيش من الماء وأخذ الناس حاجاتهم وكفايتهم واستمرت على هذا. فهذه معجزة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ومعجزاته، الماء جعل يرتفع ويزيد. أما المعجزة الثانية وهو قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن ترى هذه الأرض القاحلة التي ما فيها ماء، اللي ها البير ما به ولا نقطة ماء إلا النبي دعا لها النبي وطلع الماء، قال يوشك أن تكون جنانا وأنهارا. هذه الآن صارت جنانا وأنهارا، تبوك الآن خرجت فيها العيون، صارت تقع فيها الارتوازات، وصار الماء يطلع ينبع كذا، والآن أصبحت مزارع هائلة وأصلحت جنات وأنهار مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقع بعد 14 قرن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معجزات من معجزاته، بعضها يقع معجزة في وقته، بعضها ما تقع إلا بعد 100 سنة أو 200 أو 500 سنة، والآن هذه المعجزة وقعت بعد 14 قرن من قول صلى الله عليه وسلم. أصبحت الآن تبوك جنات وأنهار ومزارع هائلة، وفيها من كل خير، وفيها الصناعات، وفيها الآن كما ذكر في بعض الصحف أنها قريب من الزهور التي بعثتها إلى أوروبا، زهور بعثتها إلى أوروبا قريب 70 طن من الزهور. فهذه اللي النبي عليك ما يجدون ولا من يشربونه، لكن النبي قال للصحابة رضي الله عنهم يوشك أن تكون هذه البلاد جنات وأنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبر أن بلاد العرب، جزيرة العرب، لا بد أن تكون كذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا مثل ما أخبر عن تبوك. والآن وقع الآن فيها، بدأ كذلك في أكثرها، أصبحت أنهار ومياه وجنات ومزارع هائلة، حتى أن البلاد استكفت من مزارعها والآن تصدر إلى جهات عدة. وهذه كلها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي أخبر به النبي لا بد أن يقع عليه الصلاة والسلام، فهذه تعتبر من معجزاته. فهذه غزوة تبوك اشتملت على عدة معجزات ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البقية إن شاء الله. نعم.
ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب إيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وإذرح فصالحهم على الجزية، وكتب لصاحب إيلة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا بالرؤوبة وأهل إيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل وقال إنك ستجده يصيد البقر. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر، فخرج إليهم أكيدر في جماعة من خاصته، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، وكان نصرانيا. وقال سعد أجاره خالد من القتل، وكان مع خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية خالصة، ثم قسم الغنيمة
الصفية للنبي عنه.
فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة، فأخرج الخمس، ثم قسم ما بقي على أصحابه فكان لكل واحد منهم 5 فرائض. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة ثم قفل. وعن ابن مسعود.
نعم هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. النبي كان في الغزو يكون معه الجيش الكثير ويبعث السرايا، يبعث السرية من 100 راكب 200 راكب 300 400 500 ويبعثهم إلى جهة من الجهات والجيش في طريقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه بالخيل إلى أكيد لدومة الجندل، دومة الجندل ملك دومة الجندل وكان نصرانيا، فبعثه النبي له قال الخالد اذهب إليه فإنك تجده يصيد البقر، يعني بقر الوحش، يخرج ويصيد بقر الوحش، فإذا خرج لصيد بقر الوحش فأنت تقبض عليه. فذهب خالد رضي الله عنه وصادف أنه أتى إلى محله إلى حصنه في الليل، فنزل خالد يرقب متى يخرج، فأراد الله سبحانه وتعالى وعجل لهم خروجه وأرسل البقر تحوم حول القصر حتى أنها تحك باب القصر. فلما انتبه من الليل وناظر كالبقر الوحش مهي بعادة تجي بهذا، هي بتجي بالليل ولا تقرب القصر، لا شفت القصر فرد، هذا ما هي شيء ما ينصبر عليه، هم قام من النوم والسب فرسه وخذ سلاحه وطلع هو وأخوه وجماعة معه ولهم تحصن بحصنه. فلما طلع بساقتهم إلى خالد له قال بوتسيده امسكه خالد رضي الله عنه، قتل اللي معه وهو أسره أسير وأتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صالحه على أنه يدفع لهم 2000 بعير وكذا وكذا من الغنم وكذا وكذا من الدروع وكذا وكذا من السلاح ويبذل الجزية وإلا يقتلونه، فهو بهذا وفتحوا البلاد وفتحها المسلمون. يعني فهذه معجزة، النبي قال تجد يصيد البقر، فوجده خالد يصيد البقر وامسكه رضي الله عنه، وإلا لو تحصن بحصنه ما هي قدرة عليه خالد رضي الله عنه، لكن جاب الله ساك الله هذه بقر الوحش وتحرس الباب بقرونه لما أنه أحس بها وخرج يصيدها وخالد رضي الله عنه ينتظره. نعم فهذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود
مكان دومة الجندل
الآن معروفة بهذا الاسم دومة الجندل الآن في الجوف اللي سمى المنطقة شمال المملكة سمى الجوف معروفة الآن دومة الجندل، والحصن وكيدر لا يزال باقي أيضا لأنه مبني صخور عظيمة ولا يزال باقي على ما كان عليه، تهدم منه بعض الشيء وباقي الآن الأخوان اللي يروحون هناك يتفرجون عليه وحصنه نفسه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فأتيتها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليان إليه وهو يقول إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة
رضي الله عنه رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي صاحبه كان في الليل وأشعلوا النار علشان تسفر لهم شوفون كيف الحفر وحفروا له، فنازل النبي عليه الصلاة والسلام بالقبر ويقول لأبو بكر وعمر دلوا صاحبكم نزلوا صاحبكم عليه، فنزلوا وجعل النبي يدعو له ويقول اللهم إني بت راض عنه فرض عنه، فسمعوا عبد الله بن مسعود يقول تمنيت إني أنا الميت اللي يدعي النبي يقول اللهم ارض عنه، فدعوت النبي مستجابة. هنا
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك فقال يا محمد
تبوك ما تنصرفنا
فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية بن أبي معاوية المزني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام، فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. ولما رجع رسول الله
نعم هذا يدل على أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح إن الله يكتب له. هؤلاء في المدينة ولا استطاعوا يذهبون مع النبي، ما عندهم ما يركبون ولا عندهم ما يتزهبون، فهم اضطرهم البقاء وبقوا في المدينة وقلوبهم مع النبي وقلوبهم تعلقة بالرسول يحبون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في المدينة لرجالا ما سرتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، فكأنهم معهم لهم الأجر ولهم الثواب، وكأنهم راح ذهبوا مع النبي لكنهم ما قدروا، عملوا الذي في استطاعتهم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى الخير ونوى فعل الخير إن الله سبحانه وتعالى يبلغه إياه ولو لم يفعله. هنا
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبه في الطريق، من عقبة في الطريق، فلما بلغها أرادوا سلوكها معه فأخبر خبرهم، فقال فأخبر خبرهم
يعني أخبره جبريل، ما حد يدري عنه إلا جبريل، نزل عليه جبريل وأخبر أن المنافقين يتربصون بك وأنهم سيعملون كذا وكذا. نعم.
فقال للناس من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة أن يردهم، فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلثمين، ولم يشعر إلا أنه فعل المسافر، فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت منهم أحدا؟ قال عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة. فقال هل علمت شأنهم؟ قال لا. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة ألا تضرب أعناقهم؟ قال أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال اكتماهم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك.
نعم هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي مجاهد ومعه بعض المنافقين ذاهبين معه، لأن المنافقين يتسترون ويأتون مع النبي ويصلون معه ويحضرون مسجده ويحضرون ذكره ومواعظه، ولكنهم قلوبهم غير مؤمنة، كذلك يذهبون معه للغزوات، فمنهم من يتأخر ومنهم من، فهؤلاء من المنافقين الذين ذهبوا معه إلى تبوك. ولما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وانتهى ورجع للمدينة اعترضهم في طريقهم عقبة، يعني العقبة المرتفع بين الجبلين علشان النبي يمسك الوادي معه، فلما أتى إليه جاء جبريل عليه السلام وقال إن طائفة من المنافقين يتربصون بك فخذ حذرك منهم. أتاه جبريل وأخبره بنيتهم لأنهم مجتمعوا وقالوا حنا هالعقبة إلى منه طلع علي محمد نبي نجيب رواحلنا ونزحم راحلته حتى يطيح بهالعقبة وتوطاه الإبل ونستريح منه. هذه نيتهم وهذا قولهم فيما بينهم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما أحب أنهم يزدحمون به، قال حنا الآن سالكين هذه العقبة وهذه طريق النبي، والنبي ما هو بعادل عن طريقه، هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا رأيتم أنكم أنتم تذهبون مع الوادي ولو أنه بعيد عليكم آسى عليكم وأنا أبي أذهب مع هذا. فذهب النبي مع هذا وأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه يمسك بزمام ناقته حتى ما يحصل عليها، وأمر حذيفة بن اليمان يأخذ العصا ويسير خلفه حتى لا. فذهب وصعد، فلما أتى المنافقون متلثمون ما يبونهم يعرفون ثلاثمين وجيها ما يطلع منهم إلا عيونهم وفي الليل ظلمة الليل، فلما أقبلوا وجعلوا يركضون رواحلهم من أجل أنهم يزحمون ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب من أجل أن يسكت من عليها صلى الله عليه وسلم، فالتفت عليهم حذيفة ومعه المحجن وجعل يضرب إبلهم حتى ما تقرب من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يضرب وجوه الإبل وتتنحى عنه. فلما رأوا ذلك ظنوا أن النبي علم بهم وظنوا أنهم علم بحالتهم، فأصابهم الخجل وتفرقوا ونفروا وذهبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن النبي نزل قال الحذيفة رضي الله عنه والعمار بن ياسر رضي الله عنه تعرفون هذولا؟ قالوا والله ما نعرفهم يا رسول الله. قال هؤلاء قوم من المنافقين أرادوا أن يعملوا معنا كذا وكذا. وقال لحذيفة هل عرفت القوم؟ قال ما عرفتهم متلثمين، لكن أنا عارف الناقة ناقة فلان والناقة ناقة فلان وذيس ناقة فلان، فعرف الرواحل، ولكن هذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم، من ورعهم أنه ما قال هذا فلان وفلان أنا أعرف بعرينه، لو كان واحد منا سنقول أبدا هذا فلان وفلان أنا أعرف بعرينه، لكن هو قال يا رسول الله أنا ما عرفته، لكن أنا عرفت الناقة، الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، فعرفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال هؤلاء قوم من المنافقين وهم فلان وفلان وفلان وهناك غيرهم من المنافقين فلان وفلان، وأخبر حذيفة. ومن ذلك الوقت سمي حذيفة صاحب السر لأن النبي أسر له بأسماء المنافقين وقال له ولعمار اكتما، أي لا تنشرون خبرهم للناس، اتركوهم اتركوهم لا تنشرون خبرهم للناس، أنا أخبرتكم وأنتم كونوا على علم ولا ترفعوا تخبرون الناس بحاله، لأن النبي عليه الصلاة. فقال حذيفة يا رسول الله لما نقتلهم اللي أرادوا بك هذا الفعل، هذا منافقين يستحقون القتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما أحب أن الناس لو قتلتهم ما هم دارين المشهوم ولا هم دارين أنهم نبي، يقولون محمد يقتل أصحابه ولا يدرون ذولا منافقين ما هم من أصحابه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم، وهذه معجزة من معجزاته، وجاءه الرسول جبريل عليه السلام وأخبره وعلمه بالمنافقين وعلمه بأسمائهم وعلمه بناس هم الصحابة رضي الله عنهم ما يعرفونه، فهذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. نعم.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة ونحب أن نصلي فيه. قال ونحب أن تصلي فيه. قال إني على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم. فجاء خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخثم ومعن بن عدي فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين وحتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه، وتفرق عنه أهله، فأنزل الله سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقي.
هذا أيضا هذه أيضا آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جماعة من المنافقين لما رأوا مسجد قباء النبي عليه الصلاة والسلام الله أخبر أنه أسس على التقوى والنبي هو الذي أسسه صلى فيه قبل أن يعمر مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه أول ما هاجر نزل في قباء ثم انتقل إلى مكة إلى محل مسجده الآن عليه الصلاة والسلام. فمسجد قباء مجتمع للمؤمنين يجتمعون فيه ويتدارسون ويتعلم بعضهم من بعض ويأتون إلى النبي، والنبي يزورهم كل أسبوع يزورهم يوم ويصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام. وفيه ناس من المنافقين يريدون عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويريدون أن يضاروا مسجد قبى لما كان مجتمع ومنتدى للمؤمنين. فجاءوا عمروا مسجد بجواره حتى يصدون الناس، بدل ما يروح الواحد يصلي مسجد قبى ويحضر المؤمنين ويسمع كلامهم يصلي معهم، حتى أنهم يبثون نفاقهم ويبثون سمومهم ويجتمعون فيه المسبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمروه أتوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله إن عمرنا مسجد ونحب أنك تجي وتصليب وتفتحوا لنا، ولأننا عمرنا بالليلة الظلمة يكلف علينا الوصول إلى مسجد قباء وله بجواره والليلة شديدة البرد والليلة فيها مطر أريح لنا وفيه رفق لنا ورفق للفقير ورفق للمسكين ونحب أنك تجي تصليبه. النبي جوقه يبي يسافر لتبوك، قال النبي إذا رجعنا إن شاء الله من تبوك نجي ونصليبه. فلما انت ينتظرون وعد النبي لما قرب من المدينة ولا بقي عليه إلا ساعة جاء جبريل، لأنهم بيجون هالحين هم من حيث يصل النبي يقول تعال صلي مسجدنا. فنزل جبريل بالآيات في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، مسجد قبى أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما نزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه قبل يدخل المدينة قال اذهبوا إلى مسجد الضرار وأشعلوا به النار واهدموه ولو أهل فيه. فذهب فأمرهم النبي امتثالا لأمر الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فذهب الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا من بيوتهم أشعلوا النار في بيوتهم وذهبوا به إلى المسجد تشتعل النار ودخلوها بالمسجد وهدموا المسجد على من فيه، لكنهم عاد من كان فيه تناطقوا مثل الفئران تناطقوا من المسجد. فأذلهم الله وأخزاهم بالوحي الذي نزل من السماء إلى يوم القيامة وهو فضيحة لهم. نعم.
فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم
نعم هكذا رضي الله عنهم أصحاب رسول الله وأهل المدينة فرحوا مقدم النبي من تبوك لأنه سافر وأخذ أبطى عليهم مكثه لأن طال المكث عنهم لأنه في تبوك وبعيد مسافته. فلما رجع فرحوا به فرحا شديد حتى أن الصبيان الصغار والبنات الصغار يستقبلون النبي بالثنية ويقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع أيها المبعوث فينا لقد جئت بالأمر المطاع. فيقولون هذه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن ثنيات الوداع ليست جهة مكة مثل ما ظن بعض الناس، وهذه الكلمات واستقبالهم النبي ليست في وقت الهجرة كما يظن بعض الناس، إنما هي في مقدمة عليه الصلاة والسلام من تبوك. أما في وقت الهجرة ما حصل شيء من هذا لأن النبي ما جاء إلا قرب الظهر والناس كانوا يستقبلونه وتفرقوا ويوم احتمت عليهم الشمس ثم النبي أتى ولا حصل شيء. لكن ثنيات الوداع هي جهة طريق الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من تبوك استقبلوه لما ذهبوا استقبلوه في ثنية الوداع واستقبلوه بهذه الأبيات طلع البدر علينا من ثنية الوداع. نعم.
وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم
نعم بعضهم يروي هذه الأبيات يقول لما جاء مهاجر من مكة إلى المدينة، وليس كذلك، إنما ذا حصل من جيته بتبوك، وإلا بجيته من النبي عليه الصلاة والسلام. هجرته معروف أنه كانوا ينتظرونه، فإذا ارتفعت الشمس علموا أنه ما يأتي ورجعوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك اليوم اللي وصل فيه النبي انتظروا على العادة، فلما ارتفع النهار واشتدت الحرارة تفرق الناس وذهبوا إلى بيوتهم، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تفرق أكثرهم، ولا استقبل واحد ولا حصل من هذا شيء. فهذا الذي حصل إنما، لكن لما سمع بعض الناس إنهم استقبلوا عند الثنيات وكذا ظنوا أن هذا في وقت الهجرة، وليس كذلك. نعم،
لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام، فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، وقال هذا أحد جبل.
نعم، النبي سمى المدينة طابة، فالمدينة من أسمائها المدينة، ومن أسمائها طابة، ومن أسمائها طيبة، هذه كلها منها، ومن أسمائها يثرب، وهذا يثرب الذي كرهه الرسول، ما أحب أن تسمى بيثرب، وإلا فكانت قبل هجرة النبي تسمى يثرب، لكن النبي ترك الاسم هذا، ما يحبه النبي، ولذلك كان خطاب المنافقين بعضهم مع بعض كما ذكرهم الله في سورة الأحزاب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدنا إلا فرارا. المنافقين هم اللي تكلموا بكلمة يثرب، ولذلك النبي كره كلمة يثرب.